بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 29: المكبر لا يكبر. كذاك فيما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رجس نحو الكلب. قلت الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر. قوله كذاك فيما قعد هكذا في المطبوعة، وفي النسخ الخطية مما قعدوا، كذاك مما قعدوا على خلاف جاء لا يكبروا. المكبر لا يكبر، هذه العبارة معناها أن الشيء الذي بلغ غايته ونهايته في الكبر لا يكبر، لا يزاد عليه، لأنه لا فائدة في هذه الزيادة، وهو أشبه بتحصيل الحاصل، كما قال علماء العربية في الجمع الذي هو على صيغة منتهى الجموع، المساجد ومصابيح، قالوا هذا لا يكبر لأنه هو مكبر، بلغ الغاية في الكبر فلا يكبر. وهكذا كما قالوا: المعروف لا يعرف، أو المعرف لا يعرف. فالعلم لا يعرف بالإضافة ولا يعرف بدخول الألف واللام. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه، فهو تحصيل حاصل. كذلك هنا المكبر لا يكبر، يعني الشيء الذي بلغ غايته ونهايته في الكبر فإنه لا يزاد عليه، لا يكبر. كذلك في الأحكام الشرعية، الحكم الذي بلغ غايته في التغليظ لا يغلظ ولا يزاد عليه. لهذا القاعدة جاءت بصيغة أخرى، بعضهم يقول المكبر لا يكبر، بعضهم يقول المغلظ لا يغلظ، يعني ما كان من باب التغليظ في الشرع فإنه يكتفى بهذا الحد الذي فيه تغليظ ولا يزاد عليه. لماذا؟ لأن المكبر لا يكبر. وبناء على هذه القاعدة ذكروا أمثلة في الفقه، منها هذه المسألة التي أشار إليها الناظم عندما قال: ومن هنا التثليث غير ندبي في غسلات رجس نحو الكلب. هذه المسألة من المسائل التي بنيت على هذه القاعدة، وهي مسألة التثليث في غسل نجاسة الكلب. نحن نعرف أن النجاسة في الأصل إنما يلزم غسلها إلى أن تزول هذه النجاسة ويزول جرمها، وإذا حصل هذا بالمرة الواحدة فهذا كاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في حديث الاستحاضة: اغسليه بالماء. فالواجب هو غسل النجاسة بالماء دون أن يقيدها بعدد معين. فإذا حصل هذا الواجب وحصل المقصود وهو زوال هذه العين بالمرة الواحدة فهذا كاف في امتثال الأمر، وكما عرفنا بأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. لكن يستحب شرعا أن الإنسان في غسل النجاسة يغسلها ثلاثا، يعني يثلث فيها، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قوله ثلاثا هذا من باب الاستحباب، لأنه أبلغ في النظافة، لأنه قد يبقى شيء بعد المرة الأولى لا يتفطن له الإنسان، ولكن إذا غسل النجاسة ثلاث مرات حصل اليقين واطمأنت النفس بهذا. لكن الشرع جاء في النجاسات المغلظة بحكم مغلظ، بتطهير مغلظ، نجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما وبعض النجاسات الأخرى، لكن هذه نجاسة مغلظة جاء الشرع بتغليظ التطهير فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فليغسله سبعا، سبع مرات. هذا كما يقول العلماء غاية في التغليظ، أن تغسل النجاسة سبع مرات ويزاد عليها إحداهن بالتراب. فهنا بحث الفقهاء هل يستحب التثليث في غسل نجاسة الكلب؟ والتثليث هنا له يعني صورتان: الصورة الأولى أن يغسل بعد السبع مرتين، هذا اعتبروه تثليث باعتبار أن السبعة هذه كأنها مرة واحدة، لأن هي التي حصلت بها الطهارة، الطهارة لا تحصل في نجاسة الكلب إلا بتمام السبع، فاعتبروا السبع هذا كالمرة الواحدة، فقالوا يستحب أن يزيد عليها غسلة ثانية وثالثة، وبهذا يتحقق التثليث في غسل نجاسة الكلب. بعض الفقهاء قال لا، التثليث في غسل نجاسة الكلب هو تثليث التسبيع، يعني يغسلها سبعا ثم سبعا ثم سبعا، يعني 21 مرة، وهذا فيه من يعني التعسير ما لا تأتي به الشريعة. فالخلاصة: هل يستحب هذا التثليث في غسل نجاسة الكلب أو لا؟ فجمهور الفقهاء قالوا لا يستحب ولا يشرع التثليث في غسل نجاسة الكلب، لأن المكبر لا يكبر، لأن المكبر لا يكبر. وهكذا أيضا في تغليظ الدية، الدية كما تعرفون مغلظة في العمد وفي شبه العمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 30 جذعة وثلاثون حقة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. في الأصل 100 من الإبل، هذه الدية الأصلية كما جاء في كتاب عمرو بن حزم: وفي النفس 100 من الإبل. الإبل هذه بغض النظر عن أعمارها وعن ألوانها وعن نفاستها، فلو أخرج أي يعني ناقة فقد برئ به المكلف. لكن الشرع في مسألة دية العمد وشبه العمد غلظ الدية، فاشترط فيها سنا معينة، واشترط فيها أيضا 40 خليفة في بطونها أولادها، من باب التشديد والتغليظ على. فهنا خلاص يعني يكتفى بهذا الحد ولا يغلظ هذا، لا يأتي القاضي فيقول والله هذا ارتكب جريمة يعني قبيحة في الحرم مثلا أو في محرم وأنا أغلظ عليه الحكم. فنقول له: المكبر لا يكبر والمغلظ لا يغلظ. وهكذا أيضا في أيمان القسامة، أيمان القسامة هي مغلظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف منكم 50 رجلا، فهي مغلظة فلا تحتاج إلى تغليظ. هكذا قالوا في مسألة الجزية: إذا أخذت باسم الزكاة، الجزية إذا أخذت باسم الزكاة، وهذا يجوز إذا طالب بعض أهل الكتاب أهل الجزية أهل الذمة أنهم لا يدفعون جزية، وإنما يقولون: خذوا منا كما تأخذوا من المسلمين، خذوا منا الزكاة، كما وقع هذا من نصارى بني تغلب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فنصارى بني تغلب كانت فيهم أنفة أن يدفعوا الجزية، وقالوا لعمر رضي الله عنه: خذ منا الصدقة كما يأخذ بعضكم من بعض. فرفض أول الأمر، ولكن بعد استشارة الصحابة وافق على هذا، وضاعف عليهم هذه الجزية، أخذها باسم الزكاة وعلى نظام الزكاة في المقادير، ولكنه ضاعفها عليه، يعني كان يأخذ من بدل الشات شاتين، في خمس من الإبل شات، فكان يأخذ منهم شاتين في الخمس، ضاعفها عليه. فهنا هذه الجزية إذا أخذت باسم الزكاة يقول الفقهاء لا تضاعف، لأن هي مغلظة، غلظها عمر رضي الله عنه بالضعف، فلا يزاد على الضعف. لماذا؟ لأن المكبر لا يكبر. وهكذا هذا مثل ما يقابله، وهو المصغر لا يصغر أيضا. الفقهاء يقولون المكبر لا يكبر والمصغر لا يصغر، يعني الذي انتهى يعني إلى نهاية الصغر لا يصغر أيضا. وبنوا على هذا بعض المسائل، منها مسألة السهو في سجود السهو، مسألة مشهورة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ثم بعد ذلك ظن أنه سهى في صلاته فسجد، ثم تذكر أنه ما سهى وأن صلاته الأولى كانت صحيحة ما وقع فيها سهو، فهل يسجد لهذا السهو في سجود السهو أو لا يسجد له؟ فالحنابلة في المشهور عندهم قالوا يسجد لعموم الأحاديث، من نسي في صلاته فليسجد سجد، لكن جمهور العلماء قالوا لا، لا يشرع له السجود. لماذا؟ لأنه مظنة التسلسل، مظنة التسلسل، لأنه قد يعني يظن أنه سهى ثم تذكر أنه ما سهى، ثم قد يظن أنه سهى مرة أخرى، فيظل هكذا يسجد سجودا بعد سجود ولا ينتهي، خاصة إذا كان الشخص مصاب بالوسواس القهري هذا، فهذا سيدفعه إلى الاسترسال والخروج عن حد الاعتدال فيها. فقالوا لأن هذا مظنة التسلسل، فقالوا لا يسجد للسهو في سجود السهو، وقالوا المصغر لا يصغر. وهي الإجابة التي أجاب بها الكسائي لما كان في مجلس هارون الرشيد وكان أبو يوسف حاضرا، فتكلم الكسائي عن أهمية علم العربية واللغة العربية، وقال في كلامه بأن يعني علم اللغة العربية تقوي علم الإنسان بالعلوم الأخرى أيضا، يعني جملة من قواعد اللغة العربية وقواعد النحو يمكن أن يستفاد منها في العلوم الأخرى حتى في الفقه. فقال له أبو يوسف طيب أعطني يعني جوابا من النحو على هذه المسألة، وذكر له مسألة من سهى في سجود السهو، فقال له هذا المصغر لا يصغر فلا يسجد لسهوه، فأورد هذه القاعدة في هذا المجلس للإشارة إلى أن قواعد اللغة العربية مفيدة، وأن الإنسان قد يتقوى بها ويستفيد منها في العلوم الأخرى. فهذا معنى قوله المكبر لا يكبر. لكن ذكر هنا أن ابن حجر، ويقصد بابن حجر هنا ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء، وليس ابن حجر العسقلاني، مع أنهما يشتركان في الاسم وفي اللقب وفي المذهب، يعني كلاهما شهاب الدين أحمد، اللقب شهاب الدين، وكلاهما أيضا ابن حجر يقال، وكل منهما اسمه أحمد، وكل منهما شافعي المذهبين، لكن بينهما قرن كامل تقريبا، فابن حجر الهيتمي من علماء القرن العاشر. الخلاصة ابن حجر الهيتمي ذهب إلى ندب التثليث في مسألة غسل نجاسة الكلب، وكذلك صاحب الشامل الصغير، الشافعي لما يقولوا الشامل الصغير يقصدون كتاب الشامل لمحمد القزويني الشافعي، وقالوا له الصغير احترازا من الشامل الكبير، كتاب الشامل لابن الصباغ الشافعي، كتاب ضخم وكبير في فقه الشافعية. فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة واستحبوا التثليث في غسل نجاسة الكلب، لكن جمهور العلماء على أنه لا يشرع التثليث في غسل نجاسة الكلب، وإنما التثليث يستحب في النجاسات المخففة والمتوسطة، أما النجاسات المغلظة فلا تغلظ بالتثليث. قوله على خلاف، في الشطر الأول قال كذاك فيما قعدوا أو مما قعدوا المكبر على خلاف جاء، يعني ظاهر هذا الكلام أنه هذه القاعدة فيها خلاف، أنه قال على خلاف، فظاهر كلام الناظم أن الخلاف في أصل هذه القاعدة، لكن صاحب الأصل وهو سيوطي في الأشباه النظائر هو لم يحكي الخلاف في أصل القاعدة، وإنما حكاها في فروع القاعدة وجزئياتها وليس في أصل القاعدة، وبناء عليها الظاهر أن هؤلاء الذين خالفوا في هذه الفروع هم لا يخالفون في أصل القاعدة، وإنما يرون أن هذه القاعدة أغلبية تخرج منها بعض الجزئيات والمسائل، وهذا هو الظاهر. لكن الناظم فهم أن خلافهم في هذه الفروع والجزئيات ناشئ عن خلافهم في أصل القاعدة، ولهذا أورد هذه العبارة بهذه الصيغة، كذاك مما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ومن يكن قبل الأوان استعجلا عوقب بالحرمان حتما أصلا، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية عوقب بالحرمان فيما أصلا، بدل حتما فيما أصلا، لكنها خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، وهكذا في نسخ الخطية لكنه أي الأمر أو الشأن، خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل، وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يوفيها، وقال لا يحتاج فيها استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقب ففقه ملمحة. هذه القاعدة الثلاثون، وهي كما ذكر الناظم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة تورد بألفاظ مختلفة عند الفقهاء لكنها تدور حول معنى واحد، وتسمى بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهذه القاعدة تدور في الحقيقة حول استعجال الحقوق أو استعجال الأشياء المباحة بالوسيلة غير المشروعة، حقيقة القاعدة تدور حول هذا المحور أو هذا الأساس، وهو استعجال الحقوق والمباحات بوسيلة غير مشروعة، هذه حقيقة القاعدة. وفهم هذه الحقيقة مهم، لأن كثيرا من اللغط والتداخل الذي حصل في هذه القاعدة سببه يعني عدم تمييز هذه القاعدة عن قاعدة الحيل. قاعدة الحيل هي قاعدة فقهية إنما ترتبط بالتوسل بوسيلة مشروعة للتوصل إلى أمر غير مشروع، يتوسل بوسيلة مشروعة كما فعل أهل السبت، جاءوا يوم الجمعة ونصبوا الشباك وحفروا الحفر، وفعل هذا يوم الجمعة لا حرج فيه، ولكن أرادوا بهذا التوصل إلى أمر غير مشروع، ومثل ما يفعل المحلل أو المرأة التي تريد التحليل فهي مطلقة ثلاثا وتتزوج رجلا بغرض أو بقصد التحليل أيضا. فإذا هذه القاعدة وهي قاعدة المعاملة بنقيض المقصود هي قاعدة تتعلق باستعجال الحقوق والواجبات باستخدام الوسيلة غير المشروعة. أما لو كانت الوسيلة مشروعة فهذه تدخل في قاعدة الحيل، والخلل في قاعدة الحيل يرجع إلى المقصود، وأما الخلل هنا فيرجع إلى الوسيلة وليس إلى المقصود. فهنا مقصوده حسن، مقصوده الوصول إلى حقه، أو مقصوده الوصول إلى هذا الأمر المباح وهو مباح، ولكنه استخدم وسيلة غير مشروعة. فهنا هذه القاعدة تقول يعامل بنقيض قصده، بمعنى أنه يعاقب بالحرمان من هذا الحق أو هذا الأمر المباح تعزيرا له. والمقصود من هذا كله هو سد الذرائع أمام الفساد، لأن هذا الباب إذا لم يسد فإن بعض الناس قد يتجرأ على ارتكاب المنهيات شرعا ويخالف الشرع من أجل الوصول إلى غاياته المشروعة في الأصل. والأصل في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، وهو حديث له شواهد يتقوى الحديث بشواهده، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله: لا يرث القاتل شيئا. لماذا؟ من باب التعزير له. وجمهور العلماء عمموا هذا، يعني سواء كان هذا القتل يعني عمدا أم خطأ، كان بعض العلماء يستثني القتل الخطأ من هذا. فالقاتل لا يرث شيئا، والسبب هو أنه تسبب في قتل هذا الرجل وهو متهم بأنه فعل هذا من أجل الوصول إلى حقه فيعزر منه. فجاء جماهير العلماء بعد ذلك وألحقوا بهذه المسألة التي ورد فيها النص مسائل الأخرى الكثيرة. كذلك الوصي لو قتل الموصى إليه، لو قتل الموصي استعجالا للوصي، قال له إذا أنا مت فثلث مالي هذا لفلان، لكن ما شاء الله هذا الموصي كتب الله له عمرا طويل، وهذا خشي أن يموت قبل الموصي، فاستعجل وذهب وقتل فلان من أجل أن يأخذ الوصي. كذلك يقول جماهير العلماء يحرم من هذه الوصية تعزيرا له. كذلك الغال من الغنيمة قبل القسمة، يعني من يسرق ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة ولو كان من المجاهدين فإنه يحرم منها ويحرم من سهمها أيضا. لماذا؟ من باب المعاملة له بنقيض المقصود. كذلك الجمهور قالوا في مسألة المرأة مطلقة ثلاثا إذا تزوجت بقصد التحليل والرجوع إلى زوجها الأول فإنها لا تحل للأول، من باب المعاملة بنقيض المقصود. وهكذا مسائل كثيرة بناها العلماء على هذه القاعدة، وهي قاعدة كما ترون يعني مبنية على قواعد أصولية على سد الذرائع، ومبنية على القياس أيضا. ولهذا ابن حزم لما كان مخالفا في القياس لم يقس على مسألة القاتل شيئا، وقصر القاعدة هذه على مجرد القاتل الذي ورد فيه النص، وامتنع عن الحكم في غيره بناء على هذا. تغلق الباب. ومن يكن قبل الأوان استعجل عقب بالحرمان مما أصل فيما أصل لكنه خرج عن هذا صور من التي تدخل فيها لكنه خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق: ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل. التراث هو الميراث وهو المال، وتأكلون التراث أكلا لما، فالتراث هو المال الذي يورث وأصله وراث ولكن قلبت الواو تاء. فيذكر في هذه الأبيات عن الإمام السيوطي رحمه الله أنه يرى أن المسائل التي تخرج من هذه القاعدة أكثر من المسائل التي تدخل فيها، يعني يرى أن المستثنيات من القاعدة أكثر من الفروع الداخلة في القاعدة نفسها، بل قال بأن التحقيق أنه لا يدخل في هذه القاعدة إلا مسألة القاتل لا يرث من مقتوله شيء. والسبب في هذا القول الذي ذكره السيوطي رحمه الله هو ما أشرت إليه من مسألة التداخل بين قاعدة الحيل وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، فهذا التداخل وعدم التمييز بين هذه المسائل هو الذي جعل بعض العلماء كالسيوطي يذهب إلى أن هذه القاعدة ما تدخل فيها هذه المسائل. هو نظر في هذه المسائل وجد أنها يعني تختلف عن هذه فاعتبرها خارجة، بينما هي في الأصل ليست داخلة فيها، هي في الأصل ليست داخلة في هذه القاعدة. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله هو يشير إلى قيد يعني مهم في هذه القاعدة يتميز بها ما يدخل في هذه القاعدة مما لا يدخل فيها، فقال من تعجل شيئا قبل أواده على وجه محرم عوقب بحرمانه، فزاد عبارة على وجه محرم، وهذه زيادة مهمة لإزالة هذا التداخل واللبس بين قاعدة الحيل وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. فالسيوطي رحمه الله يعني نظر إلى هذه الفروع التي أدخلها بعض الفقهاء، ولما رأى أنها لا تدخل في القاعدة ذهب إلى هذا القول، وأن ما يخرج من القاعدة أكثر مما يدخل فيها، وأنها لا تنطبق إلا على هذه القاعدة، بينما الصواب كما ذهب جمهور أهل العلم أن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة وفيها فروع كثيرة تدخل تحتها ولا تختص بمسألة القاتل في الميراث. ولكن السبب في هذا الخلط هو مسألة عدم التمييز بين فروع هذه القاعدة وفروع قاعدة الحيل. وقاعدة الحيل كما تعرفون يعني بعضها حيل مشروعة وبعضها حيل غير مشروعة، وإن سميت بالحيل يعني الحيل المشروعة التي يسميها بعض الفقهاء بالمخارج، وهناك بعض المسائل لا يعامل فيها بنقيض المقصود ولا يحرم عليه شيء، ولهذا هذه المسائل ظنوا أنها داخلة في هذه القاعدة، وبالتالي قالوا ما يخرج منها أكثر مما يدخل فيها، بينما كثير من هذه المسائل والفروع هي أصلا لا تدخل في هذه القاعدة، هي داخلة ضمن قاعدة أخرى وليست ضمن هذه القاعدة. والمهم في هذه القاعدة أن يعني أن ينظر في الوسيلة التي باشرها المكلف هنا، إذا كانت هذه الوسيلة غير مشروعة فهنا تدخل في هذه القاعدة ويعامل بنقيض المقصود، أما إذا كانت الوسيلة مشروعة فإنها لا تدخل في القاعدة ولا يعامل بنقيض المقصود. وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يفيها، وقال لا يحتاج فيها استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقب ففقه ملمحة ثبوته بالنصب على نزع الخافض. هو يشير إلى أن بعض العلماء ويقصد به علم الدين البلقيني رحمه الله الذي يحكي عن والده سراج الدين البلقيني الإمام الفقيه المشهور أنه كان يزيد في هذه القاعدة لفظة، ويرى أن زيادة هذه اللفظة ستنسجم مع هذه الفروع وبالتالي لا تنقض بكثرة ما أخرج منها. ما هي هذه الزيادة؟ يقول وليس المصلحة ثبوته، بمعنى أنه ولم تكن المصلحة، يزيد يقول ولم تكن المصلحة في ثبوتي في ثبوته، يعني في ثبوت هذا الشيء المستعجل، وهو يشترط في هذا الحكم عدم وجود المصلحة في الشيء المستعجل، في الحق الذي استعجله صاحبه أو في هذا المباح الذي أراد الوصول إليه. فزاد هذه اللفظة، والسيوطي نقل عنه هذا القيد وسكت عن ذلك، وهو يشعر أنه أقره على هذه الزيادة. لكن الواقع أنك لو نظرت إلى هذه الزيادة تجد أنها يعني غير ضابطة، يعني لا تحل المشكلة، لأن هي غير منضبطة في نفسها، ولم تكن المصلحة فيها. فمسألة ثبوت المصلحة وعدم ثبوتها هذا يتنازع فيها في الصور التي ذكروه. يعني السيوطي يخرج يجعل القاعدة فقط في القاتل لا يرث. طيب من قتل وصيه؟ أم الولد إذا قتلت سيدها، العبد المدبر إذا قتل سيده. وهنا هل المصلحة في 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 ثبوت هذا الحكم، بمعنى أن أم الولد نحررها والمدبر نحرره والموصى إليه نعطيه مال الوصية؟ الجواب بالعكس، نفس ما قيل في مسألة قاتل لا يرث يقال في هذه المسألة، والمصلحة هنا تقتضي أن يعامل بنقيض المقصود وأن يحرم من هذا المال، لأن المقصود الأساسي في الحكم الأول هو سد ذريعة لهذا الباب، وحتى الناس لا يخوضوا في هذا الباب ويتوسلوا بالوسائل غير المشروعة ويقتلوا ويعتدوا على الناس من أجل الوصول إلى شهواتهم ومصالحهم، وهذا المقصود نفسه يقال في هذه الفروع الأخرى، ولا تختص بمسألة القاتل لا يرث. ثم يعني من غير المنطقي أن يعني أصوغ قاعدة وأقول ما يدخل فيها إلا فرع واحد يعني. فبالتالي يعني هذه الزيادة أيضا التي اقترحها البلقيني رحمه الله هي لا تحل المسألة ولا يعني ولا تزيل هذا الإشكال الذي استشكله السيوطي رحمه الله. ولهذا كان يعني كانت الزيادة الرجبية هي أولى ما تضبط بها هذه المسألة، وهي على وجه محرم، على وجه محرم. فكل فعل لم يقع على وجه محرم فإنه لا يدخل في هذه القاعدة، فضلا عن إخراجها من القاعدة واستثنائها بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: القاعدة 31: النفل أوسع من الفرض، والنفل فيما قعدوه أوسع حكما من الفرض وعنه فرعوا.